بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، وصلنا في الدرس الماضي في سورة الأحزاب إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. الآن قبل أن نتابع الآيات، نحن في غزوة الخندق، وفي غزوة الخندق حدثان كبيران. ما اتسع الوقت في الدرس قبل الماضي لرواية هذين الحدثين. الحدث الأول سيدنا نعيم بن مسعود، والحدث الثاني سيدنا حذيفة بن اليمان. من خلال هاتين القصتين القصيرتين تتوضح معالم نهاية غزوة الخندق. فنعيم بن مسعود كان من غطفان، وقد جاء ليحارب النبي، لكنه أعمل عقله. إنما الدين هو العقل، ومن لا عقل له لا دين له. لما خلق الله العقل قال أقبل فأقبل، ثم قال أدبر فأدبر، قال وعزتي وجلالي لم أخلق أحب إلي منك، بك أعطي وبك آخذ. يعني ممكن ترقى إلى أعلى عليين حينما تستخدم عقلك النير، ويمكن أن يهوي الإنسان إلى أسفل سافلين حينما يعطل عقله. فسيدنا نعيم، انظروا ماذا حدث نفسه. قلنا في حديث نفسي، قال يا نعيم، يخاطب نفسه: ما الذي جاء بك من تلك الأماكن البعيدة في نجد لحرب هذا الرجل؟ لماذا أنت هنا؟ لماذا جئت لتحارب هذا الرجل؟ إنك لا تحاربه انتصارا لحق مسلوب، أو حمية لعرض مغصوب، وإنما جئت تحاربه لغير سبب معروف. لماذا أنت يا نعيم هنا؟ لماذا أنت حول المدينة؟ لماذا جئت لتحارب النبي؟ حدث نفسه، استخدم عقله. قال: إنك يا نعيم ما جئت لتحاربه حمية أو انتصارا لحق مسلوب، أو حمية لعرض مغصوب، وإنما جئت تحاربه لغير سبب معروف. أيليق يا نعيم برجل له عقل مثل عقلك أن يقاتل فيقتل أو يقتل لغير سبب؟ هيك بلا سبب، أن أموت أو أن أميت بلا سبب. في مناقشة العقلية، ويحك يا نعيم، ما الذي يجعلك تشهر سيفك في وجه هذا الرجل الصالح الذي يأمر أتباعه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى؟ يعني والإنسان أيام قبل ما تهاجم فلان، له دعوة إلى الله، له عمل طيب، له إخوان، قبل أن تهاجمه فكر ماذا تفعل، إلى أين أنت ذاهب، لوجه من تهاجم فلان، لوجه من، لوجه الشيطان، ماذا أفادك أن تهاجمه وأن تحطمه في نظر تلامذته؟ فالإنسان أحيانا يتحرك بدافع شيطاني وهو لا يدري. سيدنا نعيم وقف، إلى أين أنت ذاهب؟ قال: ويحك يا نعيم، ما الذي يجعلك تشهر سيفك في وجه هذا الرجل الصالح الذي يأمر أتباعه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى؟ ما الذي يحملك على أن تغمس رمحك في دماء أصحابه الذين اتبعوا ما جاءهم به من الهدى والحق؟ ولم يحسم هذا الحوار العنيف بين نعيم ونفسه إلا أنه اتخذ قرارا حازما وقام لتنفيذه. تسلل نعيم ابن مسعود من معسكر قومه تحت جنح الظلام ومضى يحث الخطى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هناك حواجز وهناك حراسة وهناك من سأله وهناك من استوثق من نيته الطيبة وهناك من ساقه إلى النبي، المسلمون ليسوا هكذا ببساطة، يعني المؤمن كيس فطن حذر، ولكن هذه التفصيلات لا تعنينا الآن. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام ماثلا بين يديه قال: نعيم بن مسعود؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما الذي جاء بك إلينا في هذه الساعة؟ قال: جئت لأشهد أنه لا إله إلا الله، وأنك عبد الله ورسوله، وأن ما جئت به حق. استخدم عقله، فكر، ارتفع بهذا التفكير إلى أعلى عليين، ثم أردف يقول: لقد أسلمت يا رسول الله، وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، أسلمت بيني وبينك، فمرني بما شئت. ولما أسلم سيدنا نعيم بعتقد في تاريخ الدعوة الإسلامية ما مر النبي وأصحابه في مأزق حرج وضعف شديد، وكاد اليأس أن يتسرب إلى قلوب أصحابه، لكنه مع المنافقين تسرب إلى قلوبهم وتمكن من قلوبهم، حتى أنهم قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ يعني الإسلام بقي له ساعات وانتهى. أقول لكم مرة ثانية: ليست معركة الخندق معركة انتصار أو هزيمة، إنما معركة بقاء أو فناء، للمسلمين والإسلام على حد سواء. في هذه اللحظة الحرجة الله سبحانه وتعالى أجرى على يد هذا الصحابي الجليل خيرا لا يعلمه إلا الله، فقال عليه الصلاة والسلام: يا نعيم، إنما أنت فينا رجل واحد، واحد أنت، فاذهب إلى قومك وخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة، الحرب خدعة. فقال: نعم يا رسول الله، وسوف ترى ما يسرك إن شاء الله. قال: مضى نعيم بن مسعود من توه إلى بني قريظة، هؤلاء الذين خانوا عهد النبي، وهؤلاء الذين أرادوا أن يجعلوا من ديارهم منفذا إلى ظهر النبي وأصحابه، وهؤلاء الذين اتفقوا مع الأحزاب على أن يستأصلوا النبي. ذهب إليهم، وكان لهم من قبل صاحبا ونديما، قال لهم: يا بني قريظة، لقد عرفتم ودي لكم وصدقي في نصحكم. قالوا: نعم، فما أنت عندنا بمتهم؟ قال: إن قريشا وغطفان لهم في هذه الحرب شأن غير شأنكم، يعني أنتم شيء وهن شيء. قالوا: وكيف؟ قال: أنتم هذا البلد بلدكم، وفيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، وليس بوسعكم أن تهجروه إلى غيره، أما قريش وغطفان فبلدهم وأموالهم وأبناؤهم ونساؤهم في غير هذا البلد، لكم وضع خاص أنتم، وقد جاءوا لحرب محمد ودعوكم لنقضي عهده ومناصرتهم عليه فأجبتموه، فإن أصابوا نجاحا في قتاله اغتنموه، وإن أخفقوا في قهره عادوا إلى بلادهم آمنين وتركوكم له. قال: الرأي عندي ألا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا طائفة من أشرافهم وتجعلوهم رهائن عندكم، وبذلك تحملوهم على قتال محمد معكم إلى أن تنتصروا عليه أو يفنى آخر رجل منكم ومنهم. قالوا: والله أصبت، أشرت ونصحت. ثم خرج من عندهم وأتى أبا سفيان بن حرب قائد قريش وقال له ولمن معه: يا معشر قريش، لقد عرفتم ودي لكم وعداوتي لمحمد، ولقد بلغني أمر فرأيت حقا علي أن أفضي به إليكم، نصحا لكم على أن تكتموه ولا تذيعوه عني، قالوا لك علينا ذلك، قال إن بني قريظة قد ندموا على مخاصمتهم لمحمد فأرسلوا إليه يقولون إنا قد ندمنا على ما فعلنا وعزمنا أن نعود إلى معاهدتك ومسالمتك، فهل يرضيك يا محمد أن نأخذ لك من قريش وغطفان رجالا كثيرا من أشرافهم ونسلمهم إليك لتضرب أعناقهم ثم ننضم إليك في محاربتهم حتى تقضي عليهم؟ فأرسل إليهم يقول نعم، فإن بعثت اليهود تطلب منكم رهائن من رجالكم فلا تدفعوا إليهم أحدا. فقال أبو سفيان نعم الحليف أنت، والله الله يجزيك الخير، ما كان خاطر ببالنا هالشي، وجزيت خيرا كما قلت قبل قليل. ثم خرج نعيم من عند أبي سفيان ومضى حتى أتى قومه غطفان فحدثهم بمثل ما حدث به أبا سفيان وحذرهم مما حذرهم منه. أراد أبو سفيان أن يختبر بني قريظة، هلأ بقى الاختبار، فأرسل إليهم ابنه فقال لهم إن أبي يقرئكم السلام ويقول لكم إنه قد طال حصارنا لمحمد وأصحابه حتى مللنا، وإننا قد عزمنا على أن نقاتل محمدا ونفرغ منه، وقد بعثني أبي إليكم ليدعوكم إلى منازلته غدا. فقالوا إن اليوم يوم سبت ونحن لا نعمل فيه شيئا، ثم إننا لا نقاتل معكم حتى تعطونا 70 من أشرافكم وأشراف غطفان ليكونوا رهائن عندنا، فإننا نخشى إن اشتد عليكم القتال أن تسرعوا إلى بلادكم وتتركونا لمحمد وحدنا وأنتم تعلمون أنه لا طاقة لنا به. فلما عاد ابن أبي سفيان إلى قومه وأخبرهم بما سمع من بني قريظة قالوا بلسان واحد خسئ أبناء القردة والخنازير، والله لو طلبوا منا شاة رهينة ما دفعناها إليهم. شق صفوف سيدنا نعيم. نجح نعيم بن مسعود في تمزيق صفوف الأحزاب وتفريق كلمتهم، والقصة كما تعلمونها، أرسل الله عليهم ريحا شديدة اقتلعت خيامهم وقلبت قدورهم وأطفأت نارهم وظلام شديد وبرد شديد وخذلتهم بنو قريظة وتخوف كل فريق من الآخر، وكفى الله المؤمنين القتال. لهذا يقولون الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. آخر نقطة في القصة، لما كان يوم فتح مكة وقف أبو سفيان ابن حرب يستعرض جيش المسلمين فرأى رجلا يحمل راية غطفان، فقال لمن معه من هذا؟ قالوا هذا نعيم ابن مسعود، فقال بئس ما صنع بنا يوم الخندق، عرف تماما ماذا فعل به، والله لقد كان من أشد الناس عداوة لمحمد، وهذا هو الآن يحمل راية قومه بين يديه ويمضي لحربنا تحت لوائه. عرف المؤمن كيس فطن حذر، والحرب خدعة، وقد أجرى الله سبحانه وتعالى هذا النصر المؤزر على يد رجل. رجل مرة سيدنا سعد استنجد سيدنا عمر بمأزق مع الفرس، أمده برجل واحد، واحد هو القعقاع بن عمرو، بمثابة جيش أمده، في واحد كألف وفي ألف كأف. النقطة الثانية، القصة الأخيرة، سيدنا حذيفة ابن اليمان قال كنا في تلك الليلة، هي من أشد الليالي قبل أن يرتحل المشركون، كنا في تلك الليلة صافين قعودا وأبو سفيان ومن معه من مشركي مكة فوقنا وابن قريظة من اليهود أسفل منا، نخافهم على نسائنا وذرارينا وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أقوى ريحا منها، فأصوات ريحها مثل الصواعق وشدة ظلامها تجعل أحدنا ما يرى إصبعه. فأخذ المنافقون يستأذنون النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون إن بيوتنا مكشوفة للعدو. عند ذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يمر بنا واحدا واحدا حتى أتى إلي، وما علي شيء يقيني من البرد إلا مرط ما يجاوز ركبتي. فقراء كانوا أصحاب رسول الله، برد وخوف وجوع. فاقترب مني النبي عليه الصلاة والسلام وأنا جاث على الأرض، وقال من هذا، من أنت؟ قلت حذيفة. قال حذيفة، فتقاصرت إلى الأرض كراهية أن أقوم من شدة الجوع والبرد. قلت نعم يا رسول الله. قال إنه كائن في القوم خبر، فتسلل إلى عسكرهم وأتني بخبره. يعني فدائي، يعني تسلل إلى عسكر المشركين وأتني بخبرهم، في أخبار غير موثوقة. قال فخرجت وأنا من أشد الناس فزعا وأكثرهم بردا. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. فوالله ما تمت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حتى انتزع الله من جوفي كل ما أودعه فيه من خوف. كل هالخوف اللي كان بقلبي انتزع، وأزال عن جسدي كل ما أصابني من برد، لا عاد في خوف ولا عاد في برد. فلما وليت ناداني عليه الصلاة والسلام وقال يا حذيفة لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتيني. أنت ما لك مهمة، ما لك مكلف في شيء إطلاقا إلا أن تأتيني بالخبر ولا كلمة. قلت نعم. ومضيت أتسلل في جنح الظلام حتى دخلت في جند المشركين، وصرت كأني واحد منهم، وما هو إلا قليل حتى قام أبو سفيان فيهم خطيبا وقال يا معشر قريش إني قائل لكم قولا أخشى أن يبلغ محمدا، فلينظر كل رجل منكم من جليسه، فقدوا جيرانكم. فما كان مني إلا أن أخذت بيد الرجل الذي كان عن جنبي، قلت له من أنت؟ فقال فلان ابن فلان. إنه لو سكت كان سبقه مشكلة. كان فالمؤمن ذكي كيس، الله بيلهمه الصواب. قلت له من أنت؟ قال أنا فلان ابن فلان. وفي رواية أخرى قال أنا معاوية ابن أبي سفيان، ابنه كان جنبه. وفي رواية ثالثة سأل عن شماله من أنت؟ قال له أنا عمرو بن العاص. قال له طيب. وهنا قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم ما أصبحتم بدار قرار، لقد هلكت رواحلنا وتخلت عنا بنو قريظة، ولقينا من شدة الريح ما ترون، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله ففك عقاله وجلس عليه ثم ضربه فوثب قائما. ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أحدث شيئا حتى آتيه لقتلته بسهم. عند ذلك رجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجدته قائما يصلي، فلما رآني أدناني إلى رجليه وطرح علي طرف المرد، فأخبرته الخبر فسر به سرورا شديدا وحمد الله وأثنى عليه. إذا الإنسان الله أكرمه بشيء فورا ليشكر الله عز وجل، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد سجود الشكر. الآية الكريمة ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت والعاقبة للمتقين. أما الحديث عن بني قريظة فلها قصة طويلة لخصها القرآن في آية واحدة، قال: وأنزل الذين ظاهروهم، معنى ظاهروهم أي أعانوهم، من أهل الكتاب أي اليهود، أنزلهم من صياصيهم من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. الحقيقة من قرأ قصة ولم يفهم مغزاها فهناك احتمالان، أو ولم يقف على مغزاها فهناك احتمال، إما أنه لم يقرأها، أو أن الذي أمامه ليس قصة. أما كل قصة لها مغزى عميق، ومغزى هذه القصة أن الله سبحانه وتعالى، وأنت في أشد حالات الضعف، وأنت على وشك الدمار والهلاك، يمكن أن يأخذ بيدك وينجيك من كل هم وبلاء. وأكبر دليل على ذلك أنه ما من مصيبة على وجه الأرض أعظم من أن تلقى في بطن حوت، في ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، الأمل صفر. فنادى في الظلمات سيدنا يونس: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. انتهت القصة، التعقيب جعلها قانونا: وكذلك ننجي المؤمنين. لذلك يا ربي لا كرب وأنت الرب، لا يحزن قارئ القرآن إذا فهمت هذه القصة، قصة غزوة الخندق وكيف أن حياة المسلمين وإسلامهم ودعوتهم كانت على وشك أن تزول، وأن الله سبحانه وتعالى على يد رجل واحد وهو نعيم بن مسعود، وعن طريق رياح عاتية شديدة، وعن طريق ملائكة، أنقذ الله رسوله ودعوته، وتحققت نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتحت على المسلمين بلاد قيصر وكسرى، وخسئ المنافقون وأصيبوا بالخزي والعار. دائما كن في خندق الحق، لأن الله هو الحق، ولأن الله قوي عزيز. فإذا كنت في صف أعداء الحق فأنت منهزم لا محالة، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولو عمر الباطل 70 سنة بالآخير لا بد من أن يتهاوى كما يتهاوى بيت العنكبوت. إذا كنت مع الله لا تخشى أحدا، كن مع الله ترى الله معك، إذا كنت مع الله كان الله معك. يا ربي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك؟ وأكبر مغزى أن المسلمين في بدر حينما كانوا قلة ضعافا نصرهم الله عز وجل: لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أما في حنين كانوا أقوى قوة في الجزيرة، وقالوا في أنفسهم: لن نغلب اليوم من قلة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إذا ممكن أن نجمع العلم كله في التوحيد، وقال علماء العقيدة: نهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل التقوى. أعلى درجة في العلم أن ترى أنه لا إله إلا الله. قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني لا رافع ولا خافض ولا معز ولا مذل ولا معطي ولا مانع ولا ناصر ولا مخذل إلا الله، أطعه وتوكل عليه ولك الدنيا والآخرة. فإذا استغنيت عنه، آخر حديث قدسي، ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا. ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا. وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. وسر نحونا في الليل لا تخشى وحشة، فما الأنس إلا في طيب ذكرنا. وجدناك مضطرا يا فتى، فقلنا لك ادعنا نجيبك، فهل أنت حقا دعوتنا؟ دعوناك للإحسان أعرضت نائيا، فهل تلقى من يحسن لمثلك مثلنا؟ الإنسان لما يعتمد على الله عز وجل ويحسن العلاقة به ويطيعه، يعيش في حياة لا ترقى إليها حياة الملوك. قال أحد العارفين: لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. والحمد لله رب العالمين.